طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي تنفيذ توني صبيح.
صباح الخير في هذه النشرة. تهويل أم تصعيد؟ الصورة ضبابية والاتصالات ناشطة. تواصل فرنسي أمريكي قريب. وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن المنح الدبلوماسي. الميدان على سخونته وقصف تدميري على القرى الحدودية. الامتحانات الرسمية انطلقت اليوم والتدابير خاصة لطلاب الجنوب. روائح كريهة في محيط المرفأ وتقاضف المسؤوليات. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق. جديد الانتخابات: إيران: التنافس دقيق بين سعيد ومسعود. فرنسا تقترع غدا. وخيبة أمل أمريكية من أداء الرئيس بايدن. الضبابية طاغية والمخاوف كثيرة. ليبقى السؤال: هل ستنجح الضغوط الدبلوماسية في لجم التصعيد ووضع حد لنوايا إسرائيل لتوسيع الحرب في لبنان؟ مساعي التهدئة مستمرة ولكن لا نتائج تذكر. التسريبات المتناقضة متواصلة بين عناوين التوسيع والتهديد والتصعيد ولجم الحرب والعودة إلى الدبلوماسية، ولكن يبدو أن الانتظار طويل بعد أكثر من 8 أشهر على الحرب في موازاة اتصالات التهدئة أو الهدنة. لبنانياً التحديات متداخلة في غياب الجديد رئاسياً، حيث التباعد السياسي القائم بين القوى والأحزاب يحول دون أي تقدم على وقع أزمات معيشية اقتصادية خانقة تفوق طاقة اللبناني على التحمل. تربوياً، الحدث اليوم في انطلاقة الامتحانات الرسمية مع تدابير خاصة لطلاب الجنوب، والبداية من الوضع الميداني.
جنوبا تلف السخونة القرى الحدودية بعد جولات من الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت ليلا متسببة بقتل وجرح عدد من المواطنين، إلى جانب تعمد التسبب بدمار في المنازل والممتلكات. فأمس دمرت غارة شنها العدو على بلدة كفركلة مبنى مؤلفا من 3 طبقات وسوته بالأرض، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى جراء الغارة بينهم فلسطينيان. كما شن الطيران المعادي غارة على منزل في بلدة شيحين قضاء سور. في المقابل رد حزب الله بسلسلة عمليات على مواقع العدو وأعلن عن هجوم بالمسيرات الانقضاضية. التفاصيل للزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت حتى ساعات الليل بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف ليلا بلدات كفركلة والأخيام والزبقين، بعد أن كان استهدف تيولا يوم أمس جبل صافي في مرتفعات أقليم التفاح والشحين ومنزلا في كفركلة أسفل عن سقوط 3 شهداء، 2 من الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى الشهيد مصطفى حسن ياسين من بلدة كفر تبنيت وقد نعته المقاومة الإسلامية. ترافق ذلك مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية على خراج الوزاني ما أدى إلى احتراق مستودع للأدوات الزراعية. كما استهدفت مدفعية العدو أطراف الناقورة وكفر شوبة ورشي الفخار وتلة الحمام الجنوبي الخيام. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف موقعي السماكة ورويسة القرن وتجهيزات تجسسية في موقع بركة ريشة وتجمعا لجنود العدو في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية. كما استهدفت مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرتي شلومي والمطلة. كذلك استهدفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيام استقرار ومبيت ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح، واندلعت النيران فيه. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
هذا في الميدان. ماذا الآن عن جديد المواقف والاتصالات؟ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت العائد من واشنطن قال من نقطة الحدود مع لبنان: إذا اختار حزب الله التسوية فإن إسرائيل ستتعامل بإيجابية مع هذا الاحتمال. أضاف إن تل أبيب لا تبحث عن الحرب ولكنها مستعدة لها. جالنت تحدث عن بدائل متاحة وختم بالقول: نعمل على تمتينها معا، إعداد القوة العسكرية وإعداد الحل السياسي. تزامنا نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عن جالنت القول إنه أبلغ الأمريكيين بأن تل أبيب لا تريد حربا في الشمال وستقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود، وأن الوزير الإسرائيلي قال للأمريكيين إن تل أبيب لا تسعى للحرب مع حزب الله بل إلى تسوية إن أمكن ذلك. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته خلال اجتماع الحكومة المصغرة: إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال بالإمكان التوصل إلى تسوية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية معلومات من أروقة مجلس الوزراء جاء فيها إن نتنياهو وجالنت يدعمان التوصل إلى اتفاق مع حزب الله. من المواقف الإسرائيلية إلى جديد المواقف الأمريكية.
موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدر مطلع القول إن واشنطن تعمل بشكل مكثف لإيجاد صيغة تسمح بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. في المقابل نفى مسؤول أمريكي أن يكون إرسال السفينة الهجومية البرمائية USS Wasp إلى المتوسط بهدف إجلاء المدنيين الأمريكيين في حال توسع الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا أن لدى البنتاغون خططا جاهزة للتعامل مع الطوارئ ومنها إجلاء المدنيين الأمريكيين، مشيرا إلى قلق واشنطن من التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل والتخوف من خطوات غير محسوبة قد تفجر الوضع وتحوله إلى حرب واسعة النطاق. أضاف إن الدخول البرمائي الأمريكية جزء من الجهود للحفاظ على وجودنا العسكري في المنطقة من أجل الاستقرار وردع العدوان.
أمريكيا أيضا نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في واشنطن تأكيد أنه قد توجد خيارات لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان دون وقف النار في غزة، وأن مصادر أمريكية قالت إن الولايات المتحدة طلبت من قطر المساعدة في الوساطة لوقف التصعيد في لبنان. بدورها نقلت محطة NBC الأمريكية عن مسؤولين القول إن المسؤولين في إسرائيل مصممون على مهاجمة حزب الله على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس بايدن، وأن تل أبيب ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كيلومترا على الحدود وتريد إبعاد حزب الله عن هذه المنطقة دبلوماسيا وإن تعذر ذلك فعبر استخدام القوة. وعلى خط التواصل الدبلوماسي تلافيا للتصعيد، حدد الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين موعدا لزيارة باريس في 3 تموز المقبل، حيث سيلتقي بالموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون للتشاور حول كيفية لجم التصعيد على الحدود الجنوبية. ماذا عن المشهد الأوروبي أيضا؟
أوروبيا أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، ولا سيما على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وحث الأطراف كافة على ضبط النفس والمشاركة في الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة قال في موقف له إن الوضع السيء على الحدود مع لبنان، أضاف إننا لسنا بعيدين عن حرب واسعة، والحرب بين إسرائيل ولبنان قد تتوسع إقليميا، وختم بالقول نحن بحاجة لتجديد لليونيفيل قبل أب.
يذكر أن فرنسا التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن أطلقت مشاورات للتمديد لقوات اليونيفيل، وتقول الأخبار إن لبنان عبر وزارة الخارجية بدأ اتصالاته بالفعل، حيث يتمسك بالتمديد لقوات اليونيفيل وعدم المس بجوهر قرار نشر هذه القوات جنوب الليطاني والتنسيق مع الجيش اللبناني، وأن لبنان ينطلق هذه المرة من قاعدة دعم دولي، إذ تترأس روسيا المجلس الشهر المقبل، وفي آب تحل سيراليون في رئاسة المجلس، وتشكل عضوية الجزائر كممثلة للمجموعة العربية عنصر دعم مباشر للموقف اللبناني. دوليا أيضا، بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة قالت إن طهران تنظر إلى التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على لبنان كمحاولة ضغط نفسي واضحة، وأن في حال تنفيذ هذه التهديدات الإسرائيلية فإن هذا سيعني بداية حرب إبادة. ماذا عن جديد المواقف العربية حول لبنان؟
اعتبر الأمين العام المساعد للجامعات العربية حسام زكي أن زيارة بيروت كان لها طابع تضامني مع لبنان وشعبه، وكانت من شقين، الأول يتعلق بالتصعيد في الجنوب حيث يشهد لبنان تحديات خطرة تهدد أمنه واستقراره، وكذلك أمن واستقرار المنطقة برمتها في حال ما توسعت الحرب، وشدد على الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 لاحتواء التصعيد الحالي، لافتا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الحرب المستعرة في غزة، لأنه لا سبيل لاحتواء التصعيد الحالي في الجنوب دون وقف شامل لإطلاق النار. أما الشق الثاني للزيارة فقال زكي يتعلق بالشغور الرئاسي، وأنه أكد خلال اللقاءات التي أجراها مع القيادات اللبنانية على ضرورة كسر الجمود وإعلاء المصلحة الوطنية وإطلاق المسار الدستوري.
السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أعلن غداة لقائه بالمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أن مساعي اللجنة الخماسية لم تتوقف لمساعدة اللبنانيين على انتخاب الرئيس، ولفت بيان دار الفتوى إلى أن السفير بخاري شدد على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وعلى أن السعودية حريصة على لبنان وشعبه للخروج من الأزمات، وأن اللجنة الخماسية تتعاون مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول تساهم في إنقاذ لبنان. المفتي دريان شدد من جهته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ونوه بدور اللجنة الخماسية داعيا القوى السياسية للإسراع في ملاقات كل المبادرات. عربيا أيضا، انضم الأردن إلى الدول التي حذرت رعاياها من زيارة لبنان، فكيف واجهت وزارة الخارجية هذه التحذيرات؟
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب تابع موضوع بيانات التحذير من السفر إلى لبنان الصادرة عن بعض الدول نتيجة ما يتعرض له لبنان من تهديدات إسرائيلية متواصلة، داعيا إلى أن يستعاض عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبر عن الوقوف إلى جانبه بوجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي والسعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.
في المواقف المحلية، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة ألا حرب مفتوحة، وأن إسرائيل أصبحت مردوعة لبنانيا. أضاف إن التهويل الإعلامي والدبلوماسي له علاقة بالحرب النفسية، فالمرحلة هي مرحلة رفع السقف قبل التسويات، وفي الشأن الداخلي قال المفتي قبلان إن الحل بأن نجلس معا لنخرج بتسوية رئاسية يربح فيها الجميع، لا ربح على حساب المسيحيين ولا شراكة بلا شراكتهم الوطنية، ولا قيمة للبنان بلا المسيحيين، كما لا قيمة للبنان بلا المسلمين. أضاف: الكنيسة في صميم قلوبنا، ولم نخذل المسيحيين يوما، ولكن الشراكة الوطنية تمر بتسوية رئاسية تسع الجميع. وختم المفتي قبلان قائلا: إن طبيعة البلد الدستورية توافقية، ولا يجوز القفز فوق ذلك.
في المواقف أيضا نوه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان بمهمة اللجنة ودور البعثة في تأدية دورها وتنفيذ الخطط التي تضعها لإغاثة الأهالي الصامدين في المناطق الحدودية والذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي لم تأتي بأي خير ولا بأي إنجاز للبنان، ولم تكن قطعا لمصلحة اللبنانيين على مختلف الصعد، لا بل حصلت على العكس من إرادة أكثريتهم.
تربويا، انطلقت هذا الصباح الامتحانات الرسمية لطلاب شهادة البكالوريا بكل فروعها على وقع تدابير خاصة في الجنوب، حيث واجه الطلاب عاما دراسيا صعبا. وزير التربية عباس الحلبي سيجول على مراكز الامتحانات في مدينتي صور والنبطي في لفتة تضامنية، وردا على سؤال حول المخاطر التي تواجه طلاب الجنوب قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن كل المراكز في الجنوب ستشهد امتحانات طبيعية والغياب لا يتعدى نسبة 1%، وهذا يؤكد إصرار أهالي الجنوب على الصمود والبقاء في أرضهم. يذكر أن وزارة التربية خصصت حافلات لطلاب الجنوب لإجراء الامتحانات في مراكز بعيدة نسبيا من أجواء القصف، وتتولى وحدات من قوات اليونيفيل والجيش حماية هذه المراكز. وأفيد بأن مجمل عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات البكالوريا هذا العام يناهز 43 ألف طالب، بينهم نحو 2000 طالب في المناطق الحدودية التي تتعرض لقصف يومي وليس بعيدا من استحقاق الامتحانات. نفت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الشائعات حول مقاطعة الامتحانات اليوم، وأشارت إلى أنها بحثت مع وزير التربية في أجر عادل ومنصف للأساتذة المراقبين.
زار رجل الأعمال بهاء الحريري ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي الرئيسين بهمبري ونجيب ميقاتي قال بإذن الله. كما عقد الحريري أمس سلسلة اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشخصيات والوفود البيروتية إضافة إلى ناشطين سياسيين واجتماعيين وأكاديميين في مختلف المجالات، وأبدى الحضور دعمهم الكلي والكامل للشيخ بهاء في استكمال مسيرة ومشروع والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معربين عن فرحتهم بعودته إلى لبنان وطلبوه بالانخراط في العمل السياسي لتصحيح المسار من خلال رؤيته ومشروعه المطابق والمكمل لمشروع والده الشهيد. وخلال الاجتماعات كان تأكيد على أهمية دور بيروت على المستويات كافة والعمل على ضرورة معالجة المطالب في ظل واقع البلد المزري والفساد الحاصل في مؤسسات الدولة. الشيخ بهاء الحريري أبدى بدوره ترحيبه بذلك واعدا بمتابعة كل الطروحات لتحقيق كل ما فيه خير العاصمة وازدهارها.
روائح كريهة في محيط مرفأ بيروت ولا من يحاسب. إدارة المرفأ قالت في بيان إنه بعد المعلومات المتداولة والشكاوى من تكاثر الذباب والروائح المنبعثة في محيط المرفأ نتيجة بقاء بواخر الأبقار والأغنام من دون تفريغ لأيام، فإن إدارة المرفأ توضح بأن لا مسؤولية عليها جراء هذا الأمر، وأن المسؤولية المباشرة منوطة بالوزارات المختصة أي بوزارتي الزراعة والصحة في منح أذنات التفريغ. في أخبار المناطق، أطلقت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان مشروعا لتعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة في نطاق مدينة زحل المعلقة عنايل. المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتضمن تزويد بلدية زحل بأربعة حافلات وتقديم دعم تقني للبلدية في عملية التشغيل والصيانة.
في ألمانيا، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ كحكما غير مسبوق على عنصرين من حزب الله بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي استنادا لتصنيف الحزب إرهابيا في ألمانيا عام 2020، وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول وثلاث سنوات على المتهم الثاني، وهما حسن محسن البالغ من العمر 50 عاما من طير حرفة وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاما من حروف.
إلى غزة، حيث تحتدم المواجهات في رفح بعد توغل جيش الاحتلال في عدد من المناطق، ما اضطر السكان إلى النزوح من جديد ولأكثر من مرة عن مراكز الإيواء. العدو اعترف بمقتل جنديين ليلا في معارك رفح، وأفيد عن دمار شامل أيضا في حي الشجاعية الذي كان مكتظا بعد استهدافه بغارات مكثفة، ما أرغم من بقي على قيد الحياة إلى المغادرة، وقد تعذر الوصول إلى جثامين الضحايا أو إنقاذ الجرحى وهم بالعشرات. دوليا، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة العائدة من زيارة ميدانية إلى قطاع غزة، إن الفلسطينيين في غزة أجبروا على العيش في مبان أو مخيمات دمرها القصف بجوار أكوام ضخمة من القمامة. المسؤولة الدولية نددت بظروف الحياة في غزة وقالت إنها ظروف لا تطاق.
في جديد، البحر الأحمر، أعلن الناطق باسم الحوثيين عن استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بالمسيرات والصواريخ، كانت متجهة إلى ميناء حيفا تضامنا مع أهالي غزة. في المقابل، أعلنت القوات الأمريكية عن إسقاط 7 مسيرات ومركبة تستخدم كمحطة للتحكم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأضافت أن هذه الإجراءات اتخذت لحماية حرية الملاحة الدولية.
والآن إلى أخبار موسم الانتخابات الناشط هذه الأيام. في إيران، عمليات فرز الأصوات مستمرة وتميل الترجيحات نحو السير بجولة ثانية الأسبوع المقبل، فبحسب الدستور إذا لم يحصل المرشح على النصف زائدا واحد تنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية. النتائج الرسمية لعمليات فرز الأصوات ستعلن غدا كأقصى موعد. نسبة المشاركة قدرت ب40%، وقد حل مسعود بازاشكيان في المرتبة الأولى ليعود إلى المرتبة الثانية بفارق بسيط مع منافسه سعيد جليلي. وقال المتابعون إن عمليات الفرز تتبدل بين لحظة وأخرى، والتنافس قائم ودقيق بين المرشحين مسعود وسعيد، وعليه فإن الأجواء في إيران نحو جولة انتخابية حاسمة الأسبوع المقبل.
أمريكيا، تتوالى أصداء الأداء المتعثر أو الفاشل للرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة مع منافسه دونالد ترامب. خبير استراتيجي ديمقراطي عمل في حملة بايدن عام 2020 وصف المناظرة بأنها كارثة لبايدن الذي تعثر في الكلام وظهر غير متماسك في إجاباته. وتحدى ترامب بايدن داعيا إياه إلى الخضوع لاختبار إدراكي، قائلا إنه لا يعتقد أن منافسه الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض قادر على اجتياز اختبار كهذا. في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن مصاب بنزلة برد وأنه يستعد للمناظرة الثانية في 10 أيلول. وعلى وقع هذه الأجواء، ارتفعت أصوات في الحزب الديمقراطي تطالب باستبدال الرئيس بايدن بمرشح آخر على مسافة أشهر من موعد الانتخابات.
الرئيس بايدن أطل أمام تجمع انتخابي وأكد أنه ماض في السباق الرئاسي لتحقيق الفوز على خصمه. شبكة CNN قالت في استطلاع للرأي أن أداء ترامب كان أفضل بنسبة 67% مقابل 33% لصالح بايدن. إلى فرنسا، حيث تنطلق غدا الدورة الأولى للانتخابات النيابية على وقع توقعات بانتصار ساحق لليمين المتطرف وهزيمة دراماتيكية لفريق الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أطل في آخر يوم قبل الصمت الانتخابي ليعد الفرنسيين بأنه سيعطي توجيهاته في حال الخسارة وانحسار المنازلة بين أحزاب اليسار وحزب التجمع للمشاركة في هذه الانتخابات في جولتها الثانية واختيار المرشحين الأوفر حظاً.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للعمل على تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد إبداء الأسد انفتاحه على أي مبادرات للتطبيع بين دمشق وأنقرة. وقال أردوغان إن بيان الأسد بشأن تركيا إيجابي، وأضاف: سنعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي. سبق أن التقينا في الماضي مع الأسد حتى على المستوى العائلي. لا يوجد شيء يقول إن ذلك لا يمكن أن يحدث غدا.
إلى مصر، حيث تواجه الحكومة اليوم اختبارا جديدا على أمل وضع حد لأزمة الكهرباء. البيانات الرسمية تعهدت بتقليص ساعات التقنين، حيث يواجه المصريون منذ أشهر تقنينا حادا وانقطاعا للتيار بشكل عشوائي في ظل الأجواء الصيفية الحارة وانعدام البدائل. ونقل عن مصادر رسمية القول إن الحكومة تراجعت عن زيادة مقررة في فواتير الكهرباء إلى حين انتظام الخدمة، وأن الحكومة تجري مراجعة أيضا لقرار سابق برفع أسعار الوقود، وربما تتراجع عن قرارها بإقفال المحال التجارية عند بداية ساعات المساء لتوفير الكهرباء، وهو الأمر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري.
في جديد الدراسات، طريقة قيادة السيارة تنبئ بأمراض معينة. هذا ما ورد في دراسة ألمانية جديدة التي أشارت إلى أن طريقة قيادة السيارة يمكن أن تكون دليلاً على الإصابة بأعراض نفسية وسلوكية. وطرحت الدراسة إشكالية من يؤثر في من؟ الحالة النفسية تؤثر في القيادة أم الزحمة وطريقة قيادة الآخرين هي التي تجبرك على كسر قواعد المرور لتخلص إلى أن من يعاني من اضطرابات نفسية يقود بصورة متهورة ويتعمد عدم الالتزام بالقوانين والإضرار بالآخرين من السائقين. ويعكس استحواذ السائق على الطريق لنفسه سواء من خلال السرعة المفرطة أو البطء الشديد اضطرابا محتملا في شخصيته. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو على موعد مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل، ويتشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 26 و31 درجة.
كان في هذه النشرة: تهويل أم تصعيد؟ الصورة ضبابية والاتصالات ناشطة. تواصل فرنسي أمريكي قريب. وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن المنح الدبلوماسي. الميدان على سخونته وقصف تدميري على القرى الحدودية. الامتحانات الرسمية انطلقت اليوم والتدابير خاصة لطلاب الجنوب. روائح كريهة في محيط المرفأ وتقاذف المسؤوليات. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق. جديد الانتخابات: إيران، التنافس دقيق بين سعيد ومسعود. فرنسا تقترع غدا، وخيبة أمل أمريكية من أداء الرئيس بايدن.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.